بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى تحت باب الاقتصاد في الطاعة، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن؟
عن أبي هريرة: أين الدين يصر؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قال قوله: الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا.
قال
الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي: لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه.
فيبقى قول لن يشاد الدين ومرفوع على من المسمى فاعله، فيكون نائب فاعل. وروي منصوبا: لن يشاد الدين أحد، يبقى أحد فاعل والدين مفعول مقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلى غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذاك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. نعم.
والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ساق المؤلف رحمه الله في باب القصد في العبادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، يعني الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي يدين به العباد ربهم ويتعبدون له به، يسر، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى حين ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم أو المرض، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر، وهو كذلك.
نعم، ولهذا كله في مقدور العباد، ولم يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، فلا نجد تكليفا بغير مقدور. هذا معنى إن هذا الدين يسر، يسر في أحكامه ويسر في معاملاته، فلا تجد فيها مشقة لا يتحملها الإنسان. أما المشقة التي تتحمل والمشقة التي تكون من طبيعة بعض العبادات، فإنها تذوب في بحال المنافع التي تكون في هذه العبادات، كجوع وعطش في صيام. ما يأتي واحد يقول: كيف الدين يسر ونحن نعطش ونجوع كذا؟ لكن نقول: عطش والجوع هذا يتحمله الإنسان، يتحمله. ثم إن في منافع للبدن وفيه منافع دنيوية، كذلك الصلاة تقول الذهاب والمجيء إلى الجماعة في مشقة، كذلك الحج تقول السفر إلى مكة في مشقة، ليس يقال انعدام مشقة، وإنما يقال تحتمل وتتحمل. ثم إنه يكون فيها من المنافع التي يحصل للعبد، تحصل العبد في دينه أولا وفي دنياه ما الله به عليه. فإذا تكليف الله سبحانه وتعالى العبادة بما لا يطيقون هذا لم يأتي به الشارع. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا في الصيام وجدنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ووجدنا في الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ووجدنا في الصلاة في حديث عمران بن حسين في الصحيح صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وجدنا في الجهاد إعذار المريض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وجدنا في كل التكاليف الشرعية رفع الحرج. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين كله من حرج. فالحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن انتبهوا، لا يعكر على هذه القاعدة وجود المشقة الطبيعية، المشقة التي تحتمل في العبادات، هذه مشقة تحتمل. إنما يأتي واحد يقول كيف يصون وهو يأمر بالصلاة جماعة 5 مرات في اليوم والليل، كيف يصون وهو يأمر بصيام يجوع فيه الإنسان ويعطش، كيف يصون وهو فيه بذل المال لتحصيل الزاد والرحيلة وكذا والتعب إلى، نقول مثل هذا كله في مقدور البشر. فهذا الدين يسر، بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نظرا لهذه المنافع العظيمة التي تكون في هذه العبادات، مثل ما قال تعالى في الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فيه مشقة، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، مشقة تحتمل. ثم إنك إن تركت الجهاد لهذه المشقة تسلط عليك الأعداء فاستباحوا أموالك ودماءك وحريمك وعرضك وغير ذلك. نعم.
ولو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة 5 صلوات ميسرة موزعة في أوقات يتقدمها الطهر، طهر للبدن وطهر للقلب، فيتوضأ الإنسان عند كل صلاة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيطهر بدنه أولا ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانيا ثم يصلي. ولو تفكرت أيضا في الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام تجد أنها سهلة، فأولا لا تجب إلا في الأموال النامية أو ما في حكمها، ولا تجب في كل مال، بل في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة أو ما في حكمها كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد. أما ما يستعمله الإنسان في بيته وفي مركوبه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. جميع أوان البيت وفرش البيت والخدم الذين في البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه فإنه ليس فيه زكاة، فهذا يسر. ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدا، فهي ربع العشر، يعني 1/40، وهذا أيضا يسير. ثم إذا أديت الزكاة فإن
يعني أولا ليس الزكاة واجبة في كل مالك، حتى الثياب تخرج زكاة، حتى الفرس الذي تركبه تخرج فيه الزكاة، حتى البيت الذي تسكنه تخرج عنه الزكاة. لا، ليس على العبد فيما يقتني من بيت، من مركوب، من ملبوس، من إلى آخره زكاة. ليس على العبد في، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، لأن هذا مما يقتنى. ومن هنا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن زكاة الذهب، الذهب الحلي إذا كانت تتحلى المرأة به، ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه، لأن هذا مما تقتنيه المرأة وتستعمله وتستعمله المرأة. وعلى هذا جماهير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ذهب ابن مسعود إلى الزكاة فيه، لكن جماهير الصحابة كما قال أحمد رحمه الله تعالى روي عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الترمذي أنه على هذا عمل أهل العلم، وأكثر أهل العلم على هذا أنه لا زكاة في حلي المرأة. لماذا؟ لأنه مما يقتنى، فما يقتنيه العبد في ملبسه، في مسكنه، في مركوبه، ليس فيه صدقة. إذن الزكاة لا تجب في كل المال، إنما في مال مخصوص. كذلك لا تجب في المال المخصوص بالغا ما بلغ، وإنما جعل له نصاب معين، إذا بلغ ففيه الصدقة وإلا فلا. كذلك أيضا المقدار الذي حدد فيه الزكاة، كم هو أعلى نصاب جعل؟ الخمس. وهذا لأنك ما تتعب فيه بشيء، يحفر الإنسان فيجد في ذلك كنزا دفن جاهلية فيخرج خمس ذلك، لأنه ما فيه تعب ولا فيه نصب ولا شيء. أما ما فيه تعب وكذا، انظر إلى التجارة ففيها ربع العشر وليس ربع التجارة، إنما ربع العشر وليس العشر، إنما هذا ربع العشر. يعني انظر في كل 40 ألفا 1000، وفي زكاة الضروع والثمار يدور بين النصف والعشر على حسب أيضا الكلفة في الري وكذا. وزكاة المال كذلك فيها ربع العشر، يعني كلها مقادير قليلة جدا يحصل مواساة بها للفقراء ولا يحصل كسر لقلب الأغنياء. فحينما يكون عندك 100 ألف تخرج عنها 2500، هذه لا تساوي شيئا. ربحت عندك مال يبلغ 100 تخرج 2500 للفقراء والمساكين والمحاوج، فهذا لا يكسر قلبك، هذا كله من اليسر والسهولة. نعم. ثم دي تكون ماذا؟ كل عام. نعم.
ثم إذا أديت الزكاة فإنها لن تنقص مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل تجعل فيه البركة وتنميه وتزكيه وتطهره. وانظر إلى الصوم أيضا،
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. نعم.
وانظر إلى الصوم أيضا، ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع السنة، بل شهر واحد من 12 شهرا، ومع ذلك فهو ميسر. إذا مرضت فأفطر، إذا سافرت فأفطر، إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل
هذا المسكينة. ولو كنت قادرا على الصوم في السفر فلك رخصة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر فهو رخصة لك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، مطلق السفر. أي ولو كنت غير متعب فإنك لك رخصة في الفطر، لكن الأولى أنه إذا لم يكن مشقة أن تصوم، وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في مشقة فالفطر، وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحقك ضرر لزمك الفطر، لزمك الفطر هنا. نعم.
إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكينا. انظر إلى الحج أيضا،
وعليه تحمل قراءة: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. نعم.
انظر إلى الحج أيضا ميسر، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
وعليه فتوى الفقهاء، وعليه فتوى الفقهاء أن من كان عاجزا فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا كلام الفقهاء، لأن البعض يقول ما في دليل من الكتاب ولا في السنة على أنه إذا كان عاجزا فإنه يفطر ويطعم، يقول لا يوجد دليل على ذلك. ونقول على هذا فتوى علماء الأمصار، قراءة ابن عباس في ذلك، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يعني يصومون لكن على الذين يجدون مشقة في الصيام. ففتوى الفقهاء في من كان عاجزا عن الصوم أنه يطعم كل يوم مسكينا. وأما القول بإسقاط هذا ما أعرفه أنها عن المتقدمين. نعم اقرأ عندك فون.
قال ابن هبيرة رحمه الله: وأجمعوا أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم وكان ثانيين أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما، إلا مالكا فإنه قال لا تجب عليهما فدية. قال ابن قدامة أيضا مسألة، قال وإذا عجز عن الصوم
قال وأجمعوا،
قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم وكانا ثانيين أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما، إلا مالكا فإنه قال لا تجب عليهما فدية.
يعني من جهة الوجوب لا من جهة أصله.
وقال ابن قدامة أيضا مسألة، قال وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا، وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. هذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال مالك لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين، ولنا الآية وقول عباس وقول ابن عباس في تفسيرها نزلت، قال نزلت رخصة للشيخ الكبير، ولأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. أيضا ابن المنذر
قال
أجمع أهل العلم على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.
هذا في الفطر.
نعم.
لكن الفدية ذكر فيه.
قال أيضا واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فكان الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي يقولون يفطران ويطعم لكل واحد منهما عن كل يوم مسكينا واحدا. وروينا هذا القول عن سعيد بن جبير وطاووس، وقال أحمد وإسحاق في الشيخ يطعم منها إن شاء، وإن شاء جفن جفانا كما صنع أنس بن مالك. وقال ربيع ومالك وخالد بن الدريك وأبو ثور لا شيء على الشيخ الكبير من
لكن في الصحابة خلاف. يعني منقول عن الصحابة الآن قول واحد، وكان أنس يجمع الفقراء ويطعمهم، وإذا هو قول ابن عباس وعلي وكذا. هل ورد في الصحابة خلاف؟ يعني منقول عن الصحابة الإطعام، إنما مالك ما يوجب. نعم. لكن عن الصحابة، شوف ابن عبد البر ذكر فيها خلاف عن الصحابة. نعم فيها خلاف عن الصحابة. نعم.
قال انظر إلى الحج أيضا ميسر، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع إن كان غنيا بماله أناب من يحج عنه، وإن كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج. فالحاصل أن الدين يسر، يسر في أصل التشريع، ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين
يقول في الحج: ومن لم يستطع إن كان غنيا بمالي أناب من يحج عنه، وإن كان غير غني بمالي ولا بدنه سقط عنه الحج. لكن إن كان غنيا بماله أناب من يحج عنه، إذا كان عاجزا ببدنه، يعني عاجز ببدنه أن يحج لكن غني بماله، فيلزمه أن ينيب من يقوم مقامه. وذلك الحديث قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما من كان عاجزا بماله وكان قادرا ببدنه فإنه لا ينيب. انتبهوا، هناك فرق بين العاجز بماله والعاجز ببدنه. العاجز بماله وهو قادر ببدنه لا ينيب. لماذا؟ لأنه قد يصيب غنى، هذا أمر قد يزول. أما العاجز ببدنه وهو قادر بماله فينظر في هذا العجز، إن كان عجزا مستقرا قائما وهذا لا يزول أنابا، وأما إذا كان عجزا طارئا كان يكون مثلا وقت الحج عنده عملية جراحية زائدة أو شيء من هذا فإنه لا ينيب ولا يجوز له أن ينيب. هو عاجز ببدن السنة هذه لكن بعد ذلك يزول هذا الأمر. فإذا إذا كان عاجزا عجزا ببدنه عجزا كليا فإنه ينيب، أما إذا كان عجزه طارئا فإنه لا ينيب. أما إذا كان عاجزا بماله وهو قادر ببدنه فإنه لا ينيب. إذا متى ينيب؟ لو كان عاجزا بماذا؟ ببدنه عاجزا دائم. لو كان عاجز ببدنه عاجزا دائم. نعم.
فالحاصل أن الدين يسر، يسر في أصل التشريع ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالدين يسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا غلب وهزم. وكل ومل وتعب ثم استحصر فترك. هذا معنى قوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه،
يعني يطلب التشدد. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يبقى أحد فاعل والدين مفعول به. لن يشاد أحد الدين يعني يتشدد فيه طلبا للوصول إلى كذا وكذا، لكن على وجه التشدد ويريد أن يصل إلى أعلى شيء لكن يشدد على نفسه ويتجاوز الحد الشرعي. فهناك فرق بين التشدد والتمسك. إذا سعى الإنسان في التمسك بأمر دينه حتى يجعل دينه على وفق ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر عظيم. أما أن يشدد على نفسه فيتجاوز الحد الشرعي فهذا ممنوع، ولن يستطيع أن يأتي بالمراد الشرعي وسوف يغلب. فلن يتشدد أحد في الدين إلا غلب وهزم، إلا غلب وهزم، لأن الإنسان يمرض وكذا وكذا فلن تصل إلى مرادك ولن تقوى على مواصلة ما تريده. ولهذا النبي كان ينهى أصحابه عن مثل هذا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد عندها امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم أعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم.
هذا معنى قوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أنك إذا شددت الدين وطلبت الشدة فسوف يغلبك الدين وسوف تهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: هلك المتنطعون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا وأبشروا. سدد أي افعل الشيء على وجه السداد والإصابة، فإن لم يتيسر فقارب، ولهذا قال وقاربوا،
يعني تساوي فاتقوا الله ما استطعت. وليس أنك تقارب الأمر الشرعي وأنت قادر على الأمر الشرعي فلا تأتي به كاملا وتنقص، لا، سددوا وقاربوا، يجعل الأمر على وجه السداد والإصابة، فلم يتيسر فقارب. والمعنى قارب يعني فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما. طيب إذا لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا معنى المقاربة، لا أن الإنسان يستطيع أن يأتي بالمأمور كله ثم يأتي ببعضه مع القدرة ويقول أنا قاربت، لا، من أتى ببعض المأمور عند العجز عن القيام بكل المأمور فقد قارب ووافق الأمر الشرعي. نعم.
قال: فإن لم يتيسر فقارب، ولهذا قال وقاربوا. والواو هنا بمعنى أو، يعني سددوا إن أمكن وإن لم يمكن فالمقاربة. وأبشروا يعني أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم أو قاربتم فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونة من الله عز وجل. وهذا يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، يبشر أصحابه بما يسرهم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاع بالبشارة والبشاشة وغير ذلك.
نعم.
ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه بأن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن يكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وهكذا ينبغي.
نعم، هذا في الصحيحين، وهو الوصول إلى الشطر والنصف، الربع ثم الثلث ثم النصف، هذا جاء في الصحيحين. جاء في خارج الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا، تبلغ هذه الأمة 80 صفا، يبقى تبلغ ثلثي أهل الجنة، وهذا أعلى حد جاء في فضيلة هذه الأمة وقدر هذه الأمة في أهل الجنة. يبقى الوارد في الصحيحين النصف، الربع ثم الثلث ثم الشطر والنصف من كل هذه الأمم، وجاء أن هذه الأمة تبلغ الثلثين. فتخيلوا إخواني بارك الله فيكم أن هذه الأمة ويتوافي أمما عديدة، عشرات الأمم، تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، وجميع الأمم الثلث. هذا دليل على فضيلة هذه الأمة، وأنها خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة المباركة. وذلك راجع إلى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، راجع إلى بقاء الحق فيها، راجع إلى الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، راجع إلى العمل بكتاب السنة وعدم التبديل والتغيير في هذه الأمة بمجموعها، وإن وجد التبديل والتغيير في الطوائف كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. ودل هذا على أن الفضل معقود بالسنة والتوحيد، ولا فضل ينظر إليه بدون التوحيد والسنة، فضل الأمة هذه ببقاء التوحيد والسنة، وإلا فالشرك لا فضل له. وهذه الأمة لتدخل الجنة ليست أمة مشرك، ليست أمة أشركت بالله سبحانه وتعالى، فالمشرك لا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن كل هؤلاء يدخلون بما عندهم من التوحيد، كما في الصحيح: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة. هذه الأمة المباركة بما عندها من أصل التوحيد والإيمان وكمال التوحيد لمن دخل بغير حساب ولا عذاب وبغير مؤاخذة، أو من دخل بعد ذلك بعد تهذيبه في النار بما معه من أصل التوحيد. إذا الفضل هذا كله يرجع إلى ماذا؟ إلى التوحيد وإلى السنة، إما في كماله وإما في أصله. لكن لا يدخل الجنة من يقول: مدد يا فلان وقد قامت حجة عليه، هذا مشرك، هذا أشر من أبي جهل، هذا أشر من أبي لهب، عنده القرآن وعنده السنة وكذا، ومع ذلك يقول: مدد يا ميت، مدد، أغيثني يا ميت، ويطوف وينذر ويذبح وغير ذلك، شرك بالله سبحانه وتعالى. يسمونه محبة للصالحين، يسمونه محبة لآل البيت، ولا عبرة بالأسامي والمباني، لما العبرة بالحقائق والمعاني، سم ما شئت. أما سمت الجامية التعطيل تنزيها؟ أما سمت الممثلة التمثيل إثباتا؟ أما سمت المرجعة الإرجاء رجاء وحسن ظن بالله؟ أما سمت الخوارج تكفير المسلمين تعظيما لحرمات الله؟ ألا فليسمي من شاء ما شاء؟ فليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل البشرى لإخوانه ما استطاع، ولكن أحيانا يكون الإنذار خيرا لأخيه المسلم، فقد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، فيكون من المصلحة أن تنذره وتخوفه. فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة ولكن يغلب جانب البشرى. فلو جاءك رجل مثلا وقال إنه أسرف على نفسه وفعل معاص كبيرة وسأل هل له من توبة، فينبغي لك أن تقول نعم أبشر إذا تبت تاب الله عليك، فتدخل عليه السرور وتدخل عليه الأمل حتى لا ييأس من رحمة الله عز وجل. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، يعني معناه استعينوا في أطراف النهار أوله وآخره وشيء من الليل والقصد القصد تبلغوا. هذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا للسفر المعنوي بالسفر الحسي، فإن الإنسان المسافر حسا ينبغي له أن يكون سيره في أول النهار وفي آخر النهار وفي شيء من الليل،
وهي الغدوة والروحة. فالغدوة سير في أول النهار والروحة سير في آخر النهار. نعم. وذلك لمناسبة الجو للسفر، ففي أول النهار وفي البكور يكون جو مناسبا وفي آخر يكون جو مناسبا. نعم.
لأن ذلك هو الوقت المريح للراحلة وللمسافر. ويحتمل أنه أراد بذلك أن أول النهار وآخره محل التسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك الليل محل للقيام. وعلى كل حال، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نجعل أوقاتنا كلها دأبا في العبادة، لأن ذلك يؤدي إلى الملل والاستحسار والتعب والترك. في النهاية أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
ولا شك أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ليس أنه يصف السير الحسي المعروف وأنه يدلك على السير، وإن أخذ هذا من الحديث، لكن المعنى ماذا؟ إشارة إلى السير المعنوي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا تلجأ إلى الإفراط، ولكن عليك بالسير الله عز وجل بما يكون قصدا ووسطا، فعليك باختيار الأمور المناسبة وبموافقة الشرع ولا تتجاوز. ولهذا حد القصد والغلو والجفاء موافقة الشرع، فمن وافق الشرع كان على القصد، ومن خالف الشرع فإما غال وإما جاف، إما غال بتجاوز وإما جاف بتقصير. يبقى الضابط لا يرجع لي ولا لك، الضابط يرجع إلى ماذا؟ إلى موافقة الشرع. فكل من فعل ما يوافق الشرع فإنه لا يقال تجاوز. إذا قمت قيام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال إنك غالم. وإنما إن وافقت النبي في هذه صلاة وصوما وذكرا ومسلكا في أي شيء، إن وافقت السنة فهذا هو القصد. فإن قصرت عن ذلك فذاك التقصير، فإن زدت عن هذا الحد تقرب إلى الله فذاك الغلو. يبقى لما النبي قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي أنك لا تشق على نفسك، بل تأتي العبادات على الوجه الذي تقوى أن تقوم به وأن تستمر حتى تستمر على عبادتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ أنه يقوم الليل ويصوم النهار أمر أن يصوم 3 أيام في كل شهر. ثم لما قال أجد أكثر من ذلك ما زال النبي معه حتى وصل إلى أنه قال أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، قال أجد خيرا من ذلك يا رسول الله، أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولا خيرا من ذلك. فإن أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولهذا صيام يوم وفطر يوم أفضل من سرد الدهر كله، وإن كان هذا أكثر من جهة العدد أن تسر الدهر كله، هذا أكثر من جهة العدد، لكنه ليس أفضل من جهة العمل. الأفضل من جهة العمل أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، وذلك رجع لماذا؟ الاقتصاد. رجع إلى ماذا؟ إلى موافقة السنة. فهو وإن جاز لك أن تصرد الصوم إذا تجنبت أيام العيدين، إلا أنه لا يعدو أن يكون جائزا. أما السنة وموافقة السنة أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، كذلك أيضا أن تقوم الليلة كلها من العشاء إلى الفجر قيام، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح وما قام ليلة حتى أصبح، وإنما كان النبي يقول خير القيام ماذا؟ النبي حدد خير الصيام وحدد خير القيام. فما خير القيام؟ أن تنام نصف الليل، وأن تقوم ثلثة، وأن تنام سدسة، نصف وثلث وسدس، فالمسألة من كم؟ من 6، تنام 3 من 6 وتقوم 2 من 6 وتنام 1 من 6، هذا هو مجموع الليل، تنام من نصف زائد السدس يبقى 4 من 6 وتقوم 2 من 6. إذا ما تقوم 4 من 6، تنام 4 من 6، فثلث تقوم وثلثان تنامهما، لكن نصف واحدة وسدس واحدة، هذا قيام صلى الله عليه وسلم. إذن الضابط في مثل هذه المسائل ما هو؟ موافقة السنة، فمن وافق السنة كان على القصد. فالنبي إنما أراد أن يبين السير المعنوي، سير المعنوي، ما ترهق نفسك، استعينوا بالغدوة أول النهار، سير أول النهار جميل. شوف لو إحنا مسافرين الآن بعد الفجر تأخذ لك 2 3 ساعات وأنت مستريح، قد تصل مرادك، مثل عندنا في الفلاحين يقولون إيه، الشغل البدرية منسية، الشغل البدرية منسية، أنت ما تيجي تقوم تقوم 10 تسرح الحر وكذا، هتشتغل إيه 2 ساعة قمة الإرهاق، غير ما أنا عمله، أنت سارح رايح إلى حقلك وهذا عائد، جمع بين ايه؟ بين الراحة والإنتاج، انتبه، الراحة والإنتاج. طيب هذه الغداء والروحة آخر النهار، تخيل بقى الشغل بعد العصر كده، بعد العصر كده في النهار قبل المغرب 2 ساعة ولا كده، وتشتغل أيضا تنتج وفي نفس الوقت ايه؟ تستريح. طيب وبالليل أيضا وقت بقى ما في شمس ولا شيء، استعين بالسفر بالليل، وكل من سافر بالليل أدرك قيمة هذا السفر والراحة فعلا، الطريق يطول ليلا فعلا، يعني أن ما تسير في الليل وكذا، خصوصا مع سفرنا الآن حتى أصفرنا الآن قلة السيارات بالليل وقلة السائرين بالليل وكذا وكذا، فإنك تستعين. فالمعنى أنقل هذا للسير المعنوي، إذا تحرى البعد عن النصب والتعب فتنتج أكثر دون ماذا؟ دون نصب. وأن هذا من مقاصد الشريعة، ليس المقاصد أن تعمد إلى النصب، تعمد إلى التعب، تعمد إلى هذا، لا، ليس هذا من مقاصد الشريعة، تعمد إلى الراحة. والإنسان إذا جرب هذا فعلا وجد هذا. أنا الآن مثلا حينما أكون في الحرم مثلا، عندك الحرم ما لم يكن الإنسان طبعا متعبا أو مريضا، لك لو إنسان صحيح يعني، عندك الحرم تجد مثلا في مكان بجوار دورة المياه، أما تنزل في رمضان تريد أن تعتكف اتخذ المكان القريب من دورة المياه بحيث يقصر عليك المسافة وفي نفسك تقضي حاجتك سريعا. اختار الوقت تذهب فيه لدورة المياه. يعني الآن مثلا الوقت وقت الصلاة تيجي مثلا في التراويح أو شيء أو كذا بين ركعات تذهب وتعود تدرك الصلاة في نفس الوقت ما أحد يحمل دقيقة دقيقتين تروح تقضي حقك. أما إذا سلم الإمام وتدخل الحمام خد لك ساعة خد لك ساعة ونصف مثلا. أوقات معينة اختارها، مكان معين اختاره في الحرم، كذلك أيضا مكان فيه تكييف أو مكان ما فيه تكييف إلا المريض طبعا، لكن اختار مكان اللي فيه تكييف يبقى فيه براد. لو قمت قياما طويلا ما تمل، لو جلست ما تمل، لست منشغلا بكذا بالحر، لأن هذا البراد ينشط الإنسان ينشط الإنسان، إلا إذا كان متعبا ده حاجة أخرى. يبقى أنت انتقي واختار، لا تعمد إلى تعب، لا تعمد إلى نصب، لا تعمد إلى كذا، ولكن عليك أن كذلك في كل شيء. أنا في الحج لابد انتقل من منى إلى عرفة حوالي 12 كيلو ماشيا، إذا ذهبت إلى عرفة أبحث عن مكان أنام فيه، لكن لو أني أخذت الطريق في حال الذهاب أنا أبقى عارف، في حال الذهاب اركب. ليه؟ حر، لأن الانطلاق يكون بعد طلوع الشمس، حر طول في عبادة تنتظرك فستكون مرهقة. استرح، تذهب هناك تحصل مكان في المسجد أو مكان في الظل قبل الازدحام سريعا، عند العودة امشي من طريق المشاة لا ترك، لأن لو ركبت تبقى ساعات ساعات ولن تصل. طريق المشاة طريق جميل، وبعدين انت ما تعود إلى منى تعود إلى مزدلفة نصف الطريق 5 كيلو. بالليل بعد المغرب طريق جميل فيه مياه فيه عصائر فيه كذا، بتذكر ساعة تصل إلى ماذا؟ المزدلف. بعض الناس ما يدخل مزدلفة وهو راكب إلا بعد الفجر. يبقى أنت انتقيت اخترت هنا من مزدلفة، إذا نزلت مزدلفة ما تنزل من أولها جهة عرفة، انزل آخرها من جهة منى، بحيث يكون انطلاقك بالصباح قريب من منى، بدل ما تمشي وقد ازدحم الناس في مزدلفة تمشي، لا خليك في الآخر. يعني مثلا عندنا مثلا أنا هدخل من جهة الجرايبة وهطلع من كفر الشيخ، منى مثلا من جهة هنا في آخر بيال من جهة كفر الشيخ، فأنا منزل ليلا ما أنزل عند الجرايبة، هنزل فين؟ آخر بيال من جهة كفر الشيخ، ليه؟ صباحا مباشرة أنطلق إلى كفر الشيخ. يبقى هذا أيسر لي، يبقى الطريق بدل مسلوك هذا الطريق البلد صباحا في ازدحام. يبقى الشاهد يعني ماذا؟ أن الإنسان يتحرى ما في الراحة فيؤدي العبادة على أنشط ما يكون. عند الطواف أنا ما أختار الطواف وقت الحر وأطوف من الصحن كذا وقت الحر، لا، أنا أجعل الطواف من بعد الفجر بعد العشاء، بعد الفجر حيث أن ينصرف الناس إلى النوم، وبعد العشاء حيث ينصرف الناس إلى البيوت. إنما من العصر إلى العشاء يكون صعبا جدا لأن الناس تمكث في الحر، فأختار إذن أنتقي الوقت الذي أطوف فيه حتى أستريح وأتعبد الله عز وجل، بدل أن يكون همي أن أدفع هذا وهذا يدفعني، لا، أكون همي أن أذكر وأن أقرأ القرآن وأرفع يدي وأدعو الله سبحانه وتعالى وهكذا. طلب العلم كذلك أيضا إنسان يختار الوقت المناسب للحفظ. بعض الإخوة يقول كيف يعني أذاكر أنا مشتت وكذا؟ هذا التشتت قد يرجع إلى أن الوقت غير مناسب، تختار وقت غير مناسب، تختار وقت متعب، أنت متعب فيه كيف تحفظ وأنت متعب مثلا؟ فالإنسان يختار أيضا الوقت الصالح، ولهذا أنت أدرى بوقت حفظك وقت مذاكرتك وقت المراجعة، انتقي هذه الأوقات التي إن ذاكرت فيها حصلت، لكن لا تأتي في ضوضاء وتشويش وتقول أنا ما أحصل. طبيعي أنك لا تحصل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الإنسان ينتقي ويختار، نعم. وعلى هذا بقى قس، يبقى هنا النبي ضرب صورة للسير المعنوي بالسير الحسي. إذن حاصل الأمر أن الإنسان يرفق بنفسه، لأن الطريق طويل، لأن الطريق طويل، والعبد يأتي من الأعمال ما يحب أن تبقى مع يداوم بها، صيام اثنين وخميس أو صيام 3 أيام إذا كان إنسان عنده ضعف في الشهر، كما جاء في الصحيح أن حديث أبو هريرة أنه قال أوصاني خلي بثلاث، ومن ذلك صيامه 3 أيام من كل شهر. يبقى أفرق بنفسك وراعي نفسك لكن تستمر وتداوم على ذلك. هذا من فقه السير إلى الله. ولهذا النبي قطع الحبل الذي كان لزينب. النبي أمر أبا إسرائيل بخلاف ما فعل إلا الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر ثلاثة نفر ماذا قال؟ قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم عليه الصلاة والسلام. صوم الظهر كيف؟ في سرد الظهر عدا أيام جمعوا بين هذا وذاك. جمعوا بين هذا كيف؟ بين فضائل الصوم العامة وبين السنة، بأن هذا جائز. حملوا الأدلة هذه على الجواز لأنه لم يرد النهي عن صيام أيام معينة إلا ما ورد به الشارع من صيام العيدين وكذا وأيام التشريق هذا الوارد، فالبقي يكون على الإباحة. طيب، لكن الشارع ما طلب صيام الظهر ولهذا لا يدخل في المستحب، إنما طلب صيام داود فيدخل هذا في المستحب. خير الصيام، النبي نص على خير الصيام صيام داود، وكان صيام يوما يفطر ويفطر يوما ويفطر يوما. أما صيام الظهر في حديث ثلاث نفر هذا عام قد يدخل في الأيام المحرمة فنبي نهى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن هذا قد يؤدي إلى ترك العمل فيكون كنهي العبد بن عمرو بن العاص عن هذا الصيام، يعني يخشى. ثم إن الثلاثة قد أخذ مما جمع من أنهم اتفقوا، أحدهم قال أنا أصوم الظهر، هذا يظن أنه الأفضل، والثاني لا يتزوج النساء يظن أن هذا الأفضل، والثالث لا ينام الليل يظن أن هذا الأفضل، فبين النبي الأفضل لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اعتقد أن هذا الأفضل. لأن في مطلع الحديث لما أخبروا عبادة النبي كانوا تقالوها، فكان الرد هذه ليست قليلة وإنما هذه الأكمل، فلا أكمل منها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن لو جاء يصوم الظهر فإنه ماذا؟ فإنه إن أفطر الأيام التي هي أيام العيدين والتشريق وكذا فهذا جائز، وقد ورد هذا عن بعض السلف فلم يفهموا من ذلك التحريم. طيب، لو أنه قام الليل فقد خالف السنة مع صحة القيام، لكن خالف السنة إذا قام كل الليل ولم ينام. طيب، وإذا أنه اعتزل النساء فإن كان تعبدا هذا خلاف السنة وشدد عليه. طيب، وإن كان أن هذا الأنسب، أنا مثلا أطلب العلم سأؤجل سنين 10 سنين، سأؤجل 5 سنوات، سأؤجل كذا وكذا إلى آخره، كما حصل من بعض السلف أيضا أنه أجل ولكن وفته المنية، فهذا نقول جائز، هذا جائز. لكن الأكمل أن الإنسان، لكن لا يتعبد الإنسان بهذه الثلاثة ويظن أن هذا الأكمل أن هذا خلاف السنة، فمن مرغب عن سنة فليس منه. وهذا الملحظ الذي من أجله نهى مالك رحمه الله تعالى الرجل لما قال هل علي من حرج إن أنا أحرمت المسجد، فقد وجد فيه ماذا؟ أنه يفضل الإحرام من المسجد عن الإحرام من الميقات، فقال أخشى عليك الفيل. نعم، بخلاف ماذا؟ جواز الإحرام من المسجد وانعقاده، فانعقاده شيء وكونك تفعله أنه الأفضل شيء آخر. من هنا كان يشدد السلف في هذا الباب. نعم عدم زكاة 5 من أصحابه. رأي ولا رواية؟
يقول فروينا عن عمر
بس أنه قال
أنهما قال في الزكاة، كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن سيب وعطاء سعيد وبيت عبد الله بن عباس،
لكن ما أظن صح. هات كلام الترمذي وهات كلام هات كلام الترمذي وهات كلام الأئمة أحمد وإسحاق ما أظنه يصح بأسانيد إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه في زكاة الحلي. هذا نشوف الأثار هذه من جهة الأسانيد، إنما ورد عن 5 من الصحابة ولم يذكر أحمد، هذا إلا قال عن 5 من الصحابة ولم يذكر عن هؤلاء الخمسة، لكن هذا نعم مرور بأسانيد لكن لا أظنها تصح إلا عن ابن مسعود فقط. هات كلام الترمذي وهات كلام نعم
كلام ابن قدامة
ابن رجب أيضا نعم
كلام ابن قدامة. قال مسألة، قال وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره. قال ابن قدامة هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة وأبو عبيد ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه فيه الزكاة، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بما رواه أبو داود عن أنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها.
طيب هات كلام المنذر بن رجب الترمذي نعم قال
قال الترمذي ورحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في زكاة الحلي، وروى بإسناده عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن
أخي غير الأحاديث. هات تعليقه
بعدها قال وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه قال إلى أن قال واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
إيه ما ذكر عن أحد من الصحابة القول به،
وقال فرى بعض أهل العلم من أصحاب النبي.
إيه نعم أقصد ما ذكر خلافا ما ذكر في
عن زكاة في أولها
عن الصحابة خلاف ذلك. نعم ليس بين الصحابة الخلاف فيها ما ننفق، يعني نقول وارد عن الصحابة إنما الخلاف فيها معروف، خلاف فيها معروف فين الصحابة قاعد.
قال فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في طيب. الحلي زكاة
تمام من أصحاب النبي. طيب الذين رأوا من الصحابة خلاف ذلك أنه ذكر عن مين؟
ابن عمر وعائشة وجابر
وأنس. أنا ذلك في ماذا؟ قال
قال وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة.
ليس مش فيها زكاة. هات تبقر أنت من عنده يمكن جهازك. الصحابة حرر موضع النزاع. الصحابة ثبت عنهم غير ابن مسعود الترمذي، انا بتكلم عن هذا بس. احنا بنثبت خلاف، ما الخلاف طبعا معروف فيها، الخلاف معروف، احنا بنثبت الصحابة. الصحابة فيها الزكاة ما فيها الزكاة؟ يقول بعض قال فين
ها اقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي والتابعين في الحلي زكاة
ها
في الحلي زكاة ما كان
من ايوه بعض اصحاب اللي هو ابن مسعود. احنا نرى ابن مسعود الوارد، احنا عايزين نحقق الان هل ورد اثار صحيح عن غير ابن مسعود على عينه وعلى راسه. لا هو دي المسألة الاولى والثانية والعشرة والخمستاشر، هي دي المسألة. احنا بنقول بان الخلاف موجود عن الصحابة ده صح في ابن مسعود مع 5 من الصحابة، يقول احمد ورد عن 5 من الصحابة. طيب ابن مسعود هذا الذي نقول بان صح الاسناد فيه، غير هذا بقى صح؟ هو ده المحرر ده اللي ينبغي تحريره فقط. لكن ابن مسعود ورد عن ابن مسعود أن يقول فيها الزكاة. شوف كلام رجب وكلام أهل كلام المنذر. احنا نريد الآن هل صح عن غير مسعود بحيث ان احنا نثبت هذا؟ اذا صح عن غير ابن مسعود يبقى اذا نقول ابن مسعود وكذا. انما احمد ذكر هذا عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. طيب ابن مسعود هذا اللي اعرفه انه صح عنه. طيب لو صح عن غير ابن مسعود هل عينه على رأس؟ نقول اذا ثبت عن غير ابن مسعود من الصحابة. طيب ابن مسعود لم يثبت عن مسعود، يثبت خلافا في الصحابة؟ يثبت خلافا في الصحابة، طالما صح عن مسعود يثبت خلافا في الصحابة. لكن التحرير هل ورد عن خلاف هذا؟ لان احنا قلنا كده ابن اصل البحث احمد يقول خمسة عن الصحابة ولم يرد الا عن ابن مسعود، فانت ذكرت اثار عن غير مسعود، قلنا هذه هل هي صحيحة ام لا؟ نعم. ما هو قاد هو قال خان تمام بس روينا نعم، بس هذا ليس تصحيح. نشوف هل هو تصحيح ولا لا، نشوف هو صحيح هذا ولا لا. أظن ابن رجب كلام واسع في هذا أيضا، ابن رجب له كلام واسع ويمكن إسحاق كمان وهكذا يعني. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، يعني المسجد النبوي، فإذا حبل ممدود بين ساريتين أي بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب تربطه فإذا تعبت من الصلاة تعلقت به من أجل أن تنشط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه يعني أخروه وأزيلوه، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق وأن يتنطع في العبادة وأن يكلف نفسه ما لا تطيق، بل يصلي ما دام نشيطا فإذا تعب فليرقد ولينم، لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وسائم وملى وربما كره العبادة وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها، فلو سجد وأصابه النعاس ربما أراد أن يقول ربي اغفر لي فقال ربي لا تغفر لي لأنه نائم، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبل.
وإن هنا أخذ العلماء بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، نظر إلى ذات العبادة، مع أن الوقت وهو أن تقوم من الليل تصلي هذا فاضل، لكن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها إذا كان هذا لا يتأدى معه الخشوع. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، وكذلك إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء حتى لا ينشغل الإنسان. نعم.
فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل هذا الحبل، وأمرنا أن يصلي الإنسان نشاطه فإذا تعب فليرقد. وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميع الأعمال، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، بل عامل نفسك بالرفق واللين ولا تتعجل الأمور. الأمور ربما تتأخر لحكمة يريدها الله عز وجل، لا تقل أنا لا أريد أن أتعب نفسي، بل انتظر وأعطي نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود. قال لا تقل أنا أريد أن أتعب نفسي، بل انتظر وأعطي نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة حيث تجده مثلا يطالع في دروسه وهو نعسان، فيتعب نفسه ولا يحصل شيئا، لأن الذي يراجع هو نعسان لا يستفيد، وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا يستفيد شيئا أبدا. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبا، سواء كتبا منهجية أو غير ذلك، ينبغي له أن يغلق الكتاب وأن ينام ويستريح. وهذا يعم جميع الأوقات، حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس بعد صلاة العصر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج، أو بعد صلاة الفجر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج. كلما أتاك النوم فنم، وكلما صرت نشيطا فاعمل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كل الأمور اجعلها بالتيسير، إلا ما فرض الله عليك فلابد أن يكون في الوقت المحدد له. وأما الأمور التطوعية فالأمر فيها واسع، لا تتعب نفسك في شيء. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته،
آمين.
ابن رجب شيخنا في زكاة الحلي.
نعم،
ابن رجب في زكاة الحلي.
نعم، نعم.
نقلوا يعني، ولم يأتي بلفظ يعني.
نعم، ذكر الأثر قال سمعت أبا عبد الله يعني ابن أحمد يقول في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيها زكاة، فيه زكاة، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، نقله ابن عبد الهادي في التنقيح. قال ابن حزم وقال جابر بن عبد الله وابن عمر لا زكاة في الحلي، وهو قول أسماء بنت أبي بكر، وروي أيضا عن عائشة وهو عنهما صحيح. في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة زوج النبي كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لأدن الحلي، فلا تخرج من حلينا الزكاة. مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحل بناته ثم لا يخرج. طيب، فهذه أثار يعني عن الخمسة الذين قالوا بالزكاة. قال الحسن أيضا لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، هذا في المصنف الخلفاء الأربعة يعني الراشدون. طيب، وقال الباجي وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة. أبو عبيد ماذا قال بايع حسين هنا ده أثر أو في الأموال، قال ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. انتهى من الأموال للقاسم، هذه نقلات بواسطة يعني. قال أبو عبيد ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. فإذا ينظر في الأسناد اللي هي وردة عن الصحابة هل تصح أم لا. نعم، لكن هذا مشهور يعني، أقصد مشهور لما أحمد يقول عن خمسة لو ورد عن نظيره في الصحابة قال، وده سياق دايما عز أحمد يقول اختلف فيها الصحابة كذا كذا إلى آخره، لكن ويريد أن يثبت أن هذا مذهب ظاهر، مذهب ظاهر في الصحابة. فلو كان يرد عن هذا الجمع عن عمر وعن غيره ابن مسعود وعن ابن عباس وهذه الجماعة لكان الأمر فيها ظاهرا، لكن كما قال أبو عبيد لم يصح عندنا فيها إلا عن ابن مسعود، يعني هذا الذي أعلم. لكن بهذا يثبت الخلاف في الصحابة، حتى ابن مسعود يثبت الخلاف في الصحابة، هذا ليس باللازم أن يكون العدد هذا يقابله العدد هذا، لكن الشاهد أن هذا مشهور في الصحابة رضي الله عنه، الشاهد أن هذا مشهور في الصحابة رضي الله عنه. نعم، يقول عن نعم. أما الأحاديث كلها لا تخلو من مقال، ولهذا البعض يصحح وبناء عليه يقول، والبعض يقول لا ما تصح ولا يصح في الباب شيء، كما قال ابن رجب وروي فيها أشياء ولا يصح منها شيء.